الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة الخامسة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها. الكلام في جواز بيع الميتة، فالميتة من الأعيان النجسة، هل يصح بيعها أو لا؟ الجواب: لا يجوز، لأدلة أربعة تأتي تباعا وتفصيلا. الدليل الأول: الإجماع. الدليل الثاني: الروايات العامة، كرواية تحف العقول وغيرها، أو شيء من وجوه النجس. الدليل الثالث: الروايات الخاصة الواردة في المقام، وسنقرأها إن شاء الله. والدليل الرابع والأخير: دليل المؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى والكبرى أخذناهما من الروايات، فتكون النتيجة قطعية لأنه قياس من الشكل الأول، وهو قياس بديهي. الصغرى تقول: الميتة لا ينتفع بها، يعني ليس فيها أي وجه من وجوه النفع. هذه الصغرى: الميتة لا ينتفع بها. والكبرى: كل ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه، كل ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه. النتيجة: الميتة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها ليست بمال، والبيع عبارة عن مبادلة مال بمال، فيندرج بيع الميتة تحت عنوان تجارة أكل للمال بالباطل. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة التي أقيمت على حرمة بيع الميتة. ولكن في المقابل هناك روايتان يمكن أن يستفاد منهما جواز بيع الميتة، وهما رواية الصيقل وابنه. الصيقل يروي الرواية عن الإمام الكاظم، وابنه يروي الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. يمكن أن يستفاد من هاتين الروايتين الجواز، ومن هنا نشهد اختلافا للروايات، فعندنا روايات مجوزة وعندنا روايات محرمة. ومن هنا نظرا لاختلاف الروايات استشكل صاحب الكفاية وهو السبزواري، وصاحب الحدائق وهو الشيخ يوسف البحراني، استشكلا في الحكم، يعني في ثبوت الحرمة. هذا تمام الكلام بالنظر إلى أدلة التحريم وأدلة الجواز، ثم يقع الكلام في تنقيح المسألة. أنا ألخص البحث والباقي نقرأ نطبق العبائر، لأن فيها إشارات وبرقيات، لكن ينبغي أن تكون الصورة واضحة قبل أن نلج في صميم البحث. ثم يناقش الشيخ الأنصاري في هذه الروايات، خصوصا الروايات المجوزة، ويثبت أنها لا تجوز ولا تجيز، فتبقى روايات التحريم معتضدة بالإجماع، فالنتيجة ثبوت الحرمة. ثم يتأمل في الروايات والإجماع، صار بعد عمدة الأدلة الروايات سواء عامة أو خاصة والإجماع، لأن القياس مستنبط من الروايات. يقول لو نظرنا إلى الإجماع وإلى الروايات لاستطعنا أن نستنبط أن تحريم البيع وعدم صحة المعاوضة على أحد أساسين: إما لأن الميتة نجسة، وإما لأن الميتة لا ينتفع بها. فلو قلنا باشتراط الأمرين معا، الطهارة مع وجود المنفعة المقصودة والمحللة عند العقلاء، جزمنا بعدم جواز بيع الميتة. وأما لو رفعنا اليد عن اشتراط الطهارة وقلنا إن مجرد النجاسة ومجرد كون الميتة من الأعيان النجسة لا يحرم بيعها، نقول لو نظرنا إلى الأمر الثاني وهو اشتراط وجود منفعة محللة ومقصودة، أمكن القول أن الميتة لها منافع محللة ومقصودة، وبالتالي يصح بيعها. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث. ثم يستقرأ عدة أقوال لعدة علماء، لأن الشيخ الأنصاري دائما يدأب على تحصيل الإطمئنان، فيتتبع كلمات الأعلى، ونحن معه في أمرين دون أمرين. تتبع كلمات أعلام المتقدمين صحيح نظرا لقربهم من عصر الناس وقرب الحس عندهم، وأما تتبع كلمات المتأخرين التي هي قريبة من الحدس للحس، فماذا سيفيدنا في استظهار الروايات؟ نعم، تتبع كلمات المتأخرين سيفيدنا في زيادة التراث الفقهي وفي تلمس أطراف المسألة وحيثياتها المختلفة، ولكن في عالم الاستنباط المهم هو كلمات المتقدمين دون المتأخرين.
ما يكون قرينة عاضدة؟
لا، ما يكون قرينة، ما يكون قرينة. فهمهم يعني حدسهم، احنا ما يهمنا حدسهم الاجتهادي، احنا يهمنا الأمور التي تنقل عن حس. اجتهاد الفقهاء ليس بحجة علينا، حجة عليهم. فحينما ننظر في كلمات المتقدمين إنما ننظر إليها باعتبار قربهم من عصر الناس، فلعلهم قد عثروا على نص لم يصل إلينا. واضح أو لا؟ فتكون سيرة المتشرعة حجة، لأنها تكشف بالإن عن الحكم الشرعي المعلول، وهو الحكم الشرعي يكشف عن العلة وهي الرواية. هذا في حق المتقدمين كالكليني والصدوق، آخرهم لعله الشيخ الطوسي شيخ الطائف. وأما المتأخرين العلامة الحلي والسب زوار صاحب الكفاية والشيخ يوسف البحراني في الحدائق و فهذه اجتهادات لا تكشف بالعلم عن النص الشرعي. عموما هذه نقطة تأملوا فيها. تفضل. نحن ليس كلامنا الاستدلالات بقدر ما نريد الدليل الواقعي، واضح ولا؟ ولا الاستدلالات الآن ممكن أنت تفكر وتأتي باستدلال وأنا أفكر ونأتي باستدلال. المهم ملاحظة الأدلة الواردة من روايات وإلى آخره، وهذا تكشفه كلمات المتقدمين. نقرأ هذا المقدار. المسألة الخامسة، لذلك تجد مثلا السيد الخوئي رحمه الله في المستند لا يعتني كثيرا بأقوال المشهور والعلماء، خاصة المتأخرين اللي يحقق المشهور كلمات المتقدمين. وإذا تلاحظ السيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك يعتني بكلمات المتقدمين. المسألة الخامسة، تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب العلماء. هناك درجات في الإجماعات. أرقى درجة التسالم، نجيب لكم أربع درجات. إذا قال هذا متسالم عليه، التسالم هذا أرقى من درجة الإجماع. تسالم الطائفة يعني هذا بمثابة بديهيات الطائفة، فالتسالم حجته قطعية ليس كالإجماع. هذه الدرجة الأولى التسالم. الدرجة الثانية الإجماع. الدرجة الثالثة نفي الخلاف حينما يقول لا خلاف. الدرجة الرابعة المعروفية، المعروف بين الأصحاب. فلفظ المعروف بين الأصحاب لا يرقى إلى لا خلاف، لا خلاف أقوى، واضح ولا؟ هذا المعروف يعني المتداول، ربما هناك خلاف، لكن لا خلاف درجته أرفع من المعروف. الإجماع درجته أقوى من عدم الخلاف. وأما التسالم فهو أرقى بكثير من الإجماع وهذه التعاريف. لا المشهور الغالب. فرق بين الإجماع وهو اتفاق الكل، وبين المشهور وهو اتفاق الجل. فالمشهور خارج تخصصا عن هذه العناوين الأربعة، هذه العناوين الأربعة ناظرة إلى اتفاق الكل. وأما المشهور فهو عبارة عن اتفاق الجل والغالب. هنا في العبارة يوجد قيدان. القيد الأول قال الميتة لذي النفس السائلة، من ذي النفس السائلة. ما المراد بالنفس السائلة؟ الحيوان الذي له عرق يشخب دما عند الذبح، يفور دمه هكذا عند ذبحه، تذبح البقرة يفور الدم هكذا، بخلاف مثلا السمكة ليست لها نفس سائلة، أو الضب ليس له نفس سائلة. إذن الميتة إما طاهرة وإما نجسة. إن كانت للحيوان نفس سائلة فميتته هو عبارة عن ماذا؟ نجسة. وأما إن لم تكن له نفس سائلة فميتته طاهرة. القيد الثاني، إذن قيد النفس السائلة أخرج الميت الطاهر. القيد الثاني قال مما تحله الحياة، لأن الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والوبار والظفر طاهر وليس بنجس، إلا إذا كان الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فجميع أجزائه نجس لنجاسة عينه لا من جهة الميتة. سين سؤال، لماذا الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة طاهرة وليست بنجسة؟ نعم بارك الله بكم. ما هو عنوان الميتة؟ ما هو ما المقصود بالميتة؟ زهاق روح الحيوان من دون تذكية شرعية، هذا المراد بالميتة. والأجزاء التي لا تحلها الحياة لا روح فيها فهي خارج تخصصها. المراد بالميتة زهوق روح الحيوان بدون تذكية، والأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والوبار والظفر لا روح فيها فهي خارجة عن الميتة تخصصا. واضح إن شاء الله؟ تفضلوا. بارك الله فيكم، بارك وصل المطلب، بارك الله فيكم. ليس المراد على حلية الحياة وعدمها بالدقة العلمية والطبية، وإن المدار على الدقة العرفية، والعرف يرى أنها لا تحلها الحياة، والشارع سيد العرف. واضح إن شاء الله الجواب. إذن لماذا أخرجناها؟ نقول هكذا، لو نظرنا إلى روايات الميتة لوجدنا أنها منصرفة عن مثل ما لا تحله الحياة. عموما ما كان بناية هذه الأشياء لأن تطول، ما أدري ممكن تستفيدون منها ممكن ما تستفيدون منها، فما في داعي نطول فيها لأن مو أصل مطلبنا. المسألة الخامسة، تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها، يعني يريد أن يشير هذا الحكم يشمل الكل ويشمل الجزء، وبالتالي يشمل حتى القلب والكبد والكلية التي تؤخذ من الميت إلى الحياة ميتة، هذا يجيزون لوجود فائدة منفعة محللة مقصودة ولا يعبؤون بكون من الأمور النجسة والعيان النجسة. تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة. علام الحلي إنصافا، علام الحلي أنا إذا أقرأ اسمه أهتز لعظمة هذا الرجل وقوة من قوة أساتذته. يقول أحد أساتذتنا يقول وهو من تلامذة أستاذنا الميرزا جواد التبريزي، قال له لما الطلبة ضعاف؟ قال لا أدري. فقال الميرزا جواد لأن أساتذتهم ضعاف، لو أساتذتهم أقوياء الطلبة يصيرون أقوياء. العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر الذي توفي سنة 726 هجرية أخذ الفقه من خاله المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرائع، وهو فقيه كبير وأول من صنف الفقه تصنيفا رباعيا، وأخذ العقليات من الخواجة نصير الدين الطوسي صاحب التجريد، تجريد الاعتقاد، فأصبح شيخ المعقول والمنقول. عجيب العلامة الحلي، صاحب المدرسة السيارة يمشي وينزل يا طلاب ويدرس. ما شاء الله، ما أكثر تصنيفاته جمعت بالنسبة إلى أيام حياته، فكانت تعدل كل يوم ملزمة كتب رحمة الله هذا. وفي التذكرة، يعني هو الشيخ لاحظ التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح، يعني هو لم يلاحظ منتهى المطلب للعلامة الحلي، والتنقيح لمن؟ للمقداد السيوري. الإجماع عليه، لاحظ هذه لفظة الإجماع أقوى من المعروف. الإجماع هذا الدرجة الثانية، المعروف الدرجة الرابعة. هو عن رهن الخلاف، كتاب الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. الإجماع على عدم ملكيتها، عدم ملكية الميتة، فنستكشف من عدم الملكية عدم المالية، ونستكشف من عدم المالية عدم صحة البيع والمعاوضة على الميتة. هذا الدليل الأول، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هذا الدليل الثاني، الروايات العامة مثل رواية تحف العقول ودعائم الإسلام النبوية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما دل هذا الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث، لاحظ برقيات الشيخ الأعظم، هذه العبارة فيها صغرى وكبرى ونتيجة، كلمات الأعلام مو سهلة. ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، هذه الصغرى، الروايات التي تقول الميتة لا نفع فيها، مثل صحيحة علي بن المغيرة يسأل الإمام ينتفع بالميتة بشيء؟ قال لا. فهذه نكرة في سياق النفي، شيء نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق النافي تدل على العموم، إذن مطلقا لا ينتفع بالميتة. هذه الصغرى. الكبرى منضما، هذه الصغرى انضمها إلى الكبرى، إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع. يعني الكبرى هكذا، كل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه، كل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه. النتيجة، الميتة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها تندرج تحت عنوان أكل المال بالباطل. كيف أكل المال بالباطل؟ لأنه لا مالية لها، فكيف تقابلها بمال؟ هذا أكل للمال المقابل لها بالباطل. قال النتيجة، لئلا يدخل المبيع، مبيع الميتة، في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح كيف يعني أكل المال باطل؟ لأنه لا يقابله مال، فكيف تبيعه؟ هذا أكل للمال المقابل بالباطل. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، وخصوص عد، هذا الرواية الخاصة، دليل الرابع الرواية الخاصة، وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني، يعني الحرام الشديد. الآن يستدرك استدراك على روايات الحرمة مثل رواية السكوني، استدراك عليها وهي رواية الصيقل. لاحظ، نعم قد ورد، الآن يتكلم في الدليل المجوز، روايتين، الصيقل وابنه، والصيقل هو خلاد ابن موسى، وخلاد ابن موسى لم يوثق، فصير الرواية ضعيفة. نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، ما يظهر، لأنه سيناقش ويستفيد عدم الجواز. قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقال خلاد بن موسى، قال كتبوا إلى الرجل، من هو الرجل؟ إمام الكاظم، أكثر إمام له عناوين في الروايات والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكثر الأئمة إمامتين، 35 سنة مدة إمامته، أكثر إمام تصدى للإمامة مدتها الإمام الكاظم 35 سنة. وكانت ظروف التقية جدا شديدة، الإمام الصادق أكبر الأئمة عمرا لكن إمامة الإمام الكاظم. الإمام الكاظم الروايات أحيانا تقول عن العالم، أحيانا عن الرجل الصالح، أحيانا عن العبد الصالح، أحيانا عن الرجل، أحيانا عن أبي الحسن، وهكذا كنا كثيرة للإمام الكاظم. هنا لماذا كنا؟ لأنها مكاتبة، ولو كانت الرواية مكاتبة أو مشافهة أي الروايتين احتمال التقية فيها أقوى، الرواية الكتبية أو الشفهية؟ الكتبية أقرب. لماذا؟ لأن الكتابة قد تقع بيد المخالف، ولذلك هنا هذا الصيقل يحتمل أن هذه الكتابة تقع في يد المخالف، ولذلك سيأتي من الوجوه احتمال الإمام عليه السلام لم يجيب تقيتان، لأن هذه الكتابة قد تقع بيد المخالف. قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ما عدنا صنع غير السيوف نعيش منها، ونحن مضطرون إليها، صناعة السيوف ما عدنا غيرها، وإنما غلافها السيوف من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، في مقابل الحمير الوحشية التي يستخدمها الأهالي. لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني ماذا لا يجوز في أعمالنا غيرها؟ هذا ما يمشي الشغل زين بالعامي. لا يجوز في أعمالنا غيرها يعني ماذا؟ يعني لا يمكن في عملنا أن نضع غير هذه الجلود. كيف؟ لاحظوا جيدا، لماذا لا يمكن؟ الآن ما هو وجه عدم الجواز؟ يعني الجواز العرفي مو الشرعي، ما هو الوجه؟ والبغال والحمير والخيول والبغال والحمير لتركبوها، فكان ما هو المتداول؟ المتداول ركوبها وليس المتداول ذبحها، وبالتالي يركبون الأنعام والدواب الثلاث، إذا ماتت موت ربها يستفيدون من هذه الجلود، وهذه الجلود هي الأفضل من جلود السباع، فهم يضطرون إلى استخدام الميتة من الدواب الثلاث. واضح وجه لا يجوز؟ لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني لا يمكننا أن نستخدم غيرها، مو الإمكان العقلي العرفي. فيحل الآن يسأل الإمام، فيحل لنا عملها، هذا السؤال الأول، وشراؤها السؤال الثاني، وبيعها السؤال الثالث، ومسها السؤال الرابع. لاحظ الإمام يجاوب فقط على السؤال الرابع عن المس، الأسئلة الثلاثة الأولى ما الإمام ما يجاوب، ساكت. لاحظ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها، الرابع، ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، الإمام يجيب على الرابع فقط، ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. الله، حلو هذه الرواية، إن أنت مع الإمام عليه السلام، لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة، يعني هذه إشارة إلى مانعيتها من الصلاة، يعني نجاستها. اجعلوا ثوبا آخر، يعني الثياب التي تلامس هذه الجلود لا تصح الصلاة فيها؟ هم يسألون يصير يعني هل هذا يمثل مانعا مس ثيابنا لهذه الجلود؟ هل هو مانع من الصلاة؟ جواب نعم، اجعلوا ثوبا غيرها، ثوبا خاصا للصلاة، لأنها مانع. مانعيتها تشير إلى نجاستها، واضح ولا؟ إذن الرواية لم تتكلم عن أجوبة الأسئلة الثلاثة. نعم يمكن أن يستدل بالإطلاق المقامي، الإمام عليه السلام في مقام الجواب عن هذه الأسئلة، سكوته إمضاء. الإمام عليه السلام لم يردع إلا في خصوص السؤال الرابع، وأما الأسئلة الثلاثة الأولى فسكت. فنستفيد من الإطلاق المقامي وليس الإطلاق اللفظي، واضح الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. هو في مقام الجواب على هذه الأسئلة الأربعة.
جعلوا ثوبا للصلاة يدل على نجاسة هذه الجلود، إذا استبدلنا نجاسة هذه الجلود قد نستفيد حرمة بيعها وشراء.
اجعلوا ثوبا غيرها بالمدلول المطابقي لا يدل على النجاسة. اجعلوا ثوبا غيرها بالمدلول المطابقي يدل على مانعيتها للصلاة، ثم باللازم من هذه المانعية، لازم المانعية هو ماذا؟ نجاسة هذه الأمور. ثم يجي شيء آخر، احنا الآن ما نريد نستفيد نستدل بالنجاسة، النجاسة محرزة ما نحتاج إلى هذه الرواية لأنها ميتة، ميتة لها نفس سائلة زهقت روحها من دون تذكية. نريد أن نستدل من وجود المنفعة المحللة لا من جهة النجاسة، واضح ولا؟ نعم ولكن علمنا من الخارج، علمنا من الخارج نجاستها، وأما الحرير علمنا من الخارج طهارته. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون، لو جايبين الوسائل إذا جيبون الوسائل نقرأ هذه الرواية. أنا بعد طلعتها بس ما كتبت، ما أجيب كتاب بعد. إذا ما طول الموضوع، بارك الله فيك، جيب الجزء 12. ولذا قال في الكفاية والحدائق. لماذا ولذا؟ لاختلاف الروايات، ولذا لاختلاف الروايات، روايتان تجيزان وهما رواية الصيقل وابنه، والروايات العامة والرواية الخاصة لا تجيز، صار تعارض واختلاف في الروايات، بعضها يجيز وبعضها لا يجيز. النتيجة قال ولذا قال في الكفاية والحدائق إن الحكم، يعني بنجاسة، إن الحكم بحرمة بيع الميتة لا يخلو عن إشكال. ما هو وجه هذا الإشكال؟ اختلاف الروايات، فيستشكلون في الحكم بعدم صحة المعاوضة. موجودة؟ وين موجودة؟ لا بأس الآن أجيبها إن شاء الله. نعم. الآن سنناقش الرواية، هو اللي يهمنا الرواية الأولى، الرواية الأولى هو الذي يهمنا. الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، هذا كتاب الحاج يمكن يقصدون الطبعة الثانية، هذا غير طبعة. مو مشكلة الآن، مو مشكلة، اقرأ الرواية صغيرة هي مو طويلة، الرواية رواية ابن الصيقل الصيد، تفضل. ما هي؟
عن الحسن الوشاح قال سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت جعلت كذاب ان اهل الجبل تذكر عندهم ابيات الغنم فيقطعونها، فقال حرام هي، فقال جعلت كذاك فنستصبح في مخافها، فقال اما علمت انه يصيب اليد الثوب فهو حرام.
هذا يدل على النجاسه، مو هذا بالعات، مو هذا الروايه، مو روايه الحسن الوشا، هذا الان تفيد النجاسه الميته عموما، مو مشكله الان. ولذا قال في الكفايه والحدائق ان الحكم لا يخلو عن اشكالين. الان يناقش في هذه الروايه روايه الصيقل بمناقشته، التفتوا جيدا الى المناقشته، ان شاء الله سهلين المناقشته. المناقشة الأولى، أصلا السؤال لم يكن عن الجلود، السؤال عن السيوف، بيعها، الهاء ترجع على السيوف. هنا توجد ثلاثة احتمالات، إما السؤال عن خصوص السيوف، أو السؤال عن خصوص الجلود التي هي أغماد، أو السؤال عن المجموع السيوف مع أغمادها، بحيث يكون الثمن جزء منه في مقابل السيف وجزء منه في مقابل الغمد وهو الجلد. بيعها، الهاء ناظرة إلى السيوف لوحدها وليست ناظرة إلى الشق الثاني خصوص الغمد، أو الشق الثالث مجموع السيف والغمد. لاحظ الرواية في البداية، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميت من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيره، فيحل لنا عملها سيوف وشراؤها وبيعها سيوف ومسها بأيدينا وثيابنا، ناظر كله إلى السيوف. واضح ولا؟ إذن الإشكال الأول السؤال ناظر إلى السيوف وليس ناظرا إلى الجلود، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نحن لا نستظهر من سكوت الإمام لو سلمنا وتنزلنا أن السؤال عن السيوف والجلود معه، لا نسلم أن الإمام عليه السلام أمضى بيع الجلود. الإمام عليه السلام أجاب عن خصوص الطهارة والنجاسة، وأما السؤال عن الجلود فسكوته لا يدل على الإمضاء، إذ يحتمل التقية خصوصا أن الرواية مكاتبة. نقرأ هذا المقدار، إشكالين، إشكال الأول، ويمكن أن يقال إشكال الأول إنما ورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا، عمل السيوف هذا الشق الأول لا خصوص الغلاف مستقلا، أي الصورة الثانية. الثالثة، ولا في ضمن السيف، يعني الغلاف في ضمن السيف، هي الثالثة، على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد والجزء الآخر من الثمن في مقابل السيف، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميت بجعله غمدا للسيف، وهو يعني جواز الانتفاع لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. ما أكثر الأشياء التي يصح أن تستعملها لكن لا يجوز أن تعاوض عليها، مثل الساقية من الجلود، ساقية لكن ما تستخدمها لا في الشرب ولا في الصلاة لكن في سقي الزر، الساقية تجعلها من جلد الميتة، لا أشكال في ذلك. قال فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد، من هم الفاضلان؟ المحقق الحلي صاحب الشرائع وابن أخته صاحب التبصرة العلامة الحلي، في النافع المختصر نافع المحقق الحلي، والإرشاد شرح الإرشاد إلى من؟ إرشاد الأذهان إلى منه؟ إلى العلامة الحلي. على ما حكي عنهما، نقل عنهما، لم يره الشيخ الأعظم، الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، جوز الاستقاء، استقاء سقي الزرع لغير الصلاة والشرب، ما عدم قولهم بجواز بيعه، الميتة لا يجوز بيعها لكن يصح الانتفاع بها. عموما السيد الخوي رحمه الله في مصباح الفقهاء، إن شاء الله تراجعون البحث، أول ما يتكلم يقول يقع الكلام بين مقامين وقد خلط الشيخ الأنصاري بينهما. المقام الأول جواز الانتفاع بالميتة، المقام الثاني شنو؟ صحة المعاوضة على الميتة. يقول الشيخ الأنصاري أول ما بدأ بحرمة بيع الميتة، ثم تكلم عن جواز الانتفاع بالميتة. يقول مقتضى الصناعة الفقهية والعلمية أولا يبدأ بإمكان الانتفاع بالميتة، ثم ينتقل إلى المقام الثاني جواز بيع الميتة. قال مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، الجواب يعني جواب الإمام عليه السلام في الرواية، لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير، الإمضاء يعني أقره الإمام أصلا ما اتطرق إلى الجواب، الغير الظاهر في الرضا، هذا الإمضاء والتقرير غير ظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة المحتملة للتقرير. أصلا الإمام لم يكن في مقام أصلا الجواب عن الأسئلة الثلاثة الأول، أعرض عنها أجاب عن خصوص السؤال الرابع. هذا تمام الكلام الآن في استنطاق رواية الصيقة. شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ هذا ولكن الإنصاف يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.